في أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى سيكون لقاؤنا الليلة لقاء مفتوحا للإجابة على بعض الأسئلة، وأود أن أسمع منكم أيضا وجهة نظركم وما تدينون به لله سبحانه وتعالى في القضية التي طرحتها بالأمس على شاشة قناة الرحمة، وهي قضية حظر بناء المساجد في سويسرا ومنع الأذان في القدس. أود أن أسمع من أبنائنا وإخواننا، وأريد أن أسمع كلاما علميا شرعيا منضبطا بالضابط الشرعية، وأرى فارقا بين الطرح الذي يطرحه طلاب العلم وبين الطرح الذي يطرحه غيرهم. فإن شاء الله تعالى سأدعو المجال الليلة مفتوحا لسماعكم أنتم. أنا لا أريد أن أتكلم، وإنما أريد أن أستمع إليكم الليلة لأسمع ماذا تقولون، وما الذي يخطر بقلوبكم وعقولكم، وهل فكرتم في القضية وشغلتكم، أم أن الأمر مر مرور الكرام. أود أن أسمع منكم الليلة جوابكم في هذه القضية. من يبدأ؟ يعني كأن الأخ يريد أن يقول بأنه لو سحب أغنياء العرب أرصدتهم من بنوك سويسرا سيتضرر بعض المسلمين الموظفين في سويسرا، هكذا تريد أن تقول؟ طيب، جزاك الله خير. هو على أي حال كان الأخ يعني ينقل كلاما لمسؤولة سويسرية، ينقل كلاما لمسؤولة سويسرية، قد يكون مقرا به أو لا يكون، لكننا لا نقر به، وإلا لما أصلنا خلافه في الحلقة أو في المحاضرة. فلا شك أن أرصدة المسلمين في البنوك السويسرية أرصدة ضخمة جدا، يعني قد لا يعرف بالفعل، قد لا يعرف أحد حجمها، لأن أرصدة الأموال في البنوك السويسرية أو أرقام الحسابات أرقام سرية، لأن أرقام الحسابات في سويسرا أرقام سرية، فلا يعرف بالضبط أحد مقدار هذه المبالغ الضخمة التي تحرك ميكنة الاقتصاد السويسري. ولا شك ولا ريب أن الاقتصاد الآن محرك حقيقي لدفة السياسة العالمية، ولعلكم تتابعون يعني آثار وأضرار الأزمة الاقتصادية العالمية، وكم أثرت ولا زال تأثيرها واضحا إلى هذه اللحظة على كبار أو على كبريات الدول العالمية كأمريكا وأوروبا بالاستثناء، وبدأت الدول العربية بالفعل تتأثر بها تأثرا بالغا كما هو الحاصل الآن في دبي مثلا. فلا شك ولا ريب أن المسلمين الذين يودعون أرصدتهم بهذه الأرقام الفلكية في البنوك السويسرية، لو أنهم كما ذكرت بالأمس يعني من باب الحب لله ولرسوله ومن باب الغيرة على دين الله تبارك وتعالى ومن باب الغيرة على هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين من شعائر الإسلام، ألا وهي رفع الأذان، ألا وهي رفع الأذان، فلو أنهم غاروا وتحركوا وسحب مجموعة قليلة، لا أقول يعني عشرات الألاف بل مئات الألاف، وإنما أقول لو سحب 100 ملياردير فقط أرصدتهم، ولازلت أعتقد هذا إلى هذه اللحظة، لو سحبوا أرصدتهم من البنوك لا اهتز الاقتصاد السويسري وعليه يهتز القرار السياسي، ولا يمكن على الإطلاق أن يبقى الساسة بعد هذا الموقف الذي يتخذه بعض المسلمين الغيورين، لا يمكن أبدا أن يبقى الساسة على مثل موقفهم الذي هم عليه الآن. وليس معنى أنني أثني على يعني اتصال أحد إخواننا بالدعاء له وبثراء الاتصال إلى غير ذلك أنني أقر كل لفظة أو كل كلمة، وأنا لا أحب ليس من منهجي أن أحرج يعني إخواننا أو أخواتنا ممن يتصلون، لكن الحق بفضل الله تبارك وتعالى بيناه في الحلقة. فليس معنى أن يحرم بعض المسلمين من العمل في هذه البنوك الربوية أصلا، وأنا أقر الأخ على ذلك، هذه بنوك ربوية أصلا، فليس معنى أن يحرم بعض المسلمين من العمل في هذه البنوك أن نتوقف عن مطالبة أغنياء العرب بسحب أرصدتهم من هذه البنوك. واضح الجواب عندك؟ طيب الله يكرمك، أولي التوفيق.
لماذا ينطلب أن يسحب
أرصدتهم ولا أرصدتهم؟
أرصدتهم.
أيوة.
وأن توضع في بنوك المسلمين استغلالها في استثمارات المسلمين.
صحيح صحيح، جزاك الله خيرا شيخ توفيق، ادعي لنا شيخ توفيق.
نسأل الله أن يبارك في قناتكم وأن يجعلها رحمة للعالمين.
يعني هذا ما نطالب به فعلا. يعني أنا بقول السودان يا أخوانا عاوز شبابنا يبقى عنده وعي، عاوز شبابنا يبقى عنده وعي. طبعا احنا في عصر يعني السماوات المفتوحة كما يقولون، عصر العلم وعصر الانفتاح، وما فيش يعني شيء صار خفيا، ما عادش يعني. أرجو أن يعني تتعامل في هذا العالم الآن بانفتاح، بمعنى أنه لا ينبغي أبدا أن تتوهم أن شيئا أو أن كلاما أو أن فعلا سيختفي أو سيخفى، بل سيظهر كل شيء في العالم الآن واضح، وأصبحت القنوات ووسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية يعني تظهر كل شيء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فيعني فعلا بلد زي السودان لو أن الأرصدة المسلمة والعربية التي تودع الآن في البنوك السويسرية لما تتمتع به البنوك السويسرية من مصداقية في التعامل، هكذا يقولون، لو أن هذه الأرصدة وجدت طريقها للاستثمار، سيبك بقى من التخزين في البنوك، للاستثمار في أرض خصبة وثرية وغنية ومعطاء وبكر كأرض السودان، والله الذي لا إله غيره لاستطاعت أرض السودان فقط أن تكون مزرعة لإطعام العالم كله، مش لإطعام العالم الإسلامي فحسب، هذا الكلام مش كلام عاطفي ولا كلام للاستهلاك المحلي، إنما هو كلام علمي، كلام مدروس، كلام على لسان المتخصصين. السودان بيسموها سلة العالم، سلة العالم، أرض خصبة، أرض بكر. أنا رأيت بعيني وأنا في زيارتي للخرطوم، رأيت الطمي، الطمي الذي كنا نراه هنا عندنا من سنوات طويلة، ربما يعني شبابنا وأجيالنا المعاصرة لم ترى هذا الطمي، لم تراه آباؤنا وإخواننا في الخمسينات من مثل عمري يعلمون ويرون، كانوا يرون هذا الطمي بأعينهم، هذا الطمي الجميل الذي هو عنوان الخصب وعنوان الحياة وعنوان الخصوبة. يعني أنا رأيت ذلك، رأيت لون الماء في النيل في الخرطوم أسود اللون من هذا الطمي الكثيف، فهي أرض خصبة فضل الله سبحانه وتعالى، لكنها تحتاج فقط إلى أموال، إلى استثمار. ثم أنتم ترون هذه الحرب الشرسة الضروس على السودان لتقسيم السودان إلى قسم شمالي وإلى قسم جنوبي، هذه الحرب يخطط لها منذ زمن ومنذ أمد، لا يريدون أبدا للسودان أن تبقى أمينة مستقرة. أرجو من شبابنا وأولادنا أن يعلموا هذا يقينا، لا يريدون أبدا أن تبقى السودان دولة مستقرة، وإنما يريدون أن تقسم السودان كما نجحوا قبل ذلك في تقسيم العالم الإسلامي كله، قسموا العالم الإسلامي إلى دول بل إلى دويلات متصارعة متحاربة، ونجحوا في أن يجعلوا بعض حدود كل دولة في ثنايا حدود الدولة الأخرى على تقسيمهم الظالم الجائر، من أجل أن تبقى الحروب والنعرات مشتعلة ومستعرة بين هذه الدول إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمع الأمة كلها تحت ظل خلافة إسلامية راشدة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فهذه حقيقة يريدون للسودان ألا يستقر، ويريدون أن يبقى السودان مقسما مجزأا حتى لا تفيق هذه الدولة أبدا للاستثمار أو للعطاء. يعني السودان الآن بفضل الله تبارك وتعالى بدأ يظهر في البترول، وهذا هو الذي حرك لعابهم، والبترول هو الذي يحرك لعابهم جميعا، ويأتون من أجله من أقصى الدنيا، من أقصى الدنيا من أجل السيطرة على منابع النفط وعلى منابع البترول. والحروب القادمة كما ذكرت قبل ذلك هنا لن تكون حروبا عسكرية بالمعنى البارز الآن، لأنهم فشلوا فشلا مروعا ذريعا في العراق وفي أفغانستان. يعني هم يعلنون الحرب على أفغانستان منذ أمد بعيد، منذ سنوات طويلة، ومع ذلك هم إلى الآن لم يحققوا نصرا عسكريا على هذه الأرض، ولن يحققوا نصرا بإذن الله تعالى. وكذلك في العراق، يعني هم يجرون الآن أذيال الخيبة وأذيال الهزيمة، وهذا واضح جدا، ولا ينكر كثير من العقلاء المنصفين منهم هزيمتهم في العراق. نعم، أنفقوا المليارات، مئات المليارات، ولن يحققوا شيئا، ولن يحصلوا شيئا، ولن يحصلوا شيئا. فهم يعتقدون الآن أن الحروب العسكرية قد انتهى زمنها، قد انتهى زمنها وأمدها بالمعنى الواضح، بمعنى نزول إنزال جيوش عسكرية لاحتلال الأرض. لا، أصبح هذا الأمر الآن عسيرا جدا ومكلفا بصورة ملفتة للأنظار. ولذا فالحروب القادمة ستكون حروب مياه وحروب أوبئة وفيروسات وأمراض كما ذكرت. حروب المقبلة حروب مياه، المية هي التي ستشكل المحور الرئيسي للحروب القادمة في العالم كله، في العالم كله، لأن فيه شح في المياه. وأنا أرى ذلك، أرى ذلك بظلم الخلق وبظلم العباد. أنا لا أقول ذلك من باب يعني نظرية المؤامرة التي يتهموننا دوما بالحديث من منطلقها، وإنما أقول ذلك من معتقدي وإيماني بقول ربي وقول نبيي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن ننطلق من خلال عقيدة واضحة صافية راسخة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. قال الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا كان هذا، إذا كان هذا في شأن المسلمين، بل والخطاب للمهاجرين، فما ظنك بغير المسلمين؟ فلا ينزل بلاء في الأرض، هذا معتقدنا، لا ينزل بلاء في الأرض كلها إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، هذا حق واقع. فهذا الشح الذي يعانيه الآن أهل الأرض، يعني ربما نحن لا ندرك هذه النعمة، لذلك والله العظيم، والله يعني أنا أتألم غاية الألم، وربما يكون سببا انفعالي حتى على أطفالي وعلى أهلي، إذا وجدت صنبور المياه مفتوحا بطريقة مفرطة والله ربما يرتفع صوتي في أي مكان أرى ذلك، في الحج، في سفر، في البيت، في أي مكان، في المساجد. يعني انظر إلى كم الماء الذي يصرف، وأولادنا وشبابنا من أهل السنة من الملتزمين يتوضؤون، انظر الآن إلى كم الماء المهدر أثناء الوضوء، والله حرام، وأنا أقسم بالله والله حرام هذا الإسراف. يعني كم الماء الذي يهدر أثناء وضوء إخواننا وأولادنا من أهل السنة، من أهل السنة، لا أقول من العامة، بل من أهل السنة الذي يفترض فيهم الوعي، والذي يفترض فيهم أنهم يعلمون حديث رسول الله وتحريمه للإسراف حتى ولو كنت على نهر يجري. ومع ذلك انظر إلى كم الماء النقي العذب الطيب المهدر أثناء الوضوء، فضلا عن الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، يتوضأ بمد، مد يعني كذا، ويغتسل بأربعة أمداد، يغتسل غسل الجنابة. طب بالله عليك الواحد فينا بيغتسل بأربعين برميل، مش بأربعة أمداد، بأربعين برميل وما يكفهوش، ومتصور لك الحمد لله. يا أخي أنت تسأل، والله العظيم حتسأل عن قطرة الماء الزيادة عن حاجتك. فالشاهد يا أخوانا، موضوع المياه موضوع خطير، خطير جدا، وياريت لو حد عنده يعني أي مادة علمية في موضوع المية أيا كان نوعايرتي يعني يمدني بها. أنا في حاجة فعلا إلى قراءة كل ما يتعلق موضوع المياه. أي أخ عنده شيء على المواقع أو في أي كتاب يعني يرى أنني سأستفيد به، ياريت يبعثه لي بصورة جميلة كده وبخط كبير حتى أستفيد إن شاء الله تعالى، ويستفيد إخواننا بعد ذلك. فالشاهد أن الأرصدة، ما نسيت، أن الأرصدة التي تودع الآن في البنوك السويسرية والبنوك الأوروبية والأمريكية، يعني أنا مرة قرأت، حاولت أقرأ فوائد رأس المال الموجود للمال العربي والإسلامي في بنوك منهاتن، والله العظيم ما استطعت أن أقرأ الرقم، وأنا أقسم بالله على ذلك ما استطعت أن أقرأ الرقم لطوله، ما عرفش ده يبقى كام، يتقرأ إزاي. قلت لا، ده أنا عاوز واحد يكون متخصص، ما عرفتش أقرأه لطول الرقم، رقم فوائد رأس المال العربي والإسلامي في بنوك منهاتن في قلب أمريكا. يعني هذا أمر خطير جدا. لو أن هذه الأرصدة يعني استثمرت في بلاد المسلمين، في مصر، في مصر، يعني عاوزك تسافر مثلا وتركب من القاهرة لحد السويس أو لحد إسماعيلية وتشوف الصحراء المترامية، اركب من القاهرة لإسكندرية طريق إسكندرية الصحراوي، صحراء مترامية الأطراف، وفي أرض خصبة لازالت في الوادي، يعني كل التكدس في الوادي في نسبة يعني لا تكاد تصل إلى 5%، لا تصل إلى 5%. فلو أن هذه الأموال استثمرت فعلا في هذه الأمة، في بلاد المسلمين، في البلاد الفقيرة، سواء في إفريقيا أو في جنوب إفريقيا، دول جنوب إفريقيا الثرية الغنية التي حاول الأعداء دائما أن تبقى فقيرة لتظل هذه الأرض مستوردة، ولتظل هذه الأرض مصدرة للخامات فحسب، ثم تعاد صياغة هذه الخامات لتباع بعد ذلك إلى المسلمين في أنحاء الأرض وإلى سكان العالم بأسعار مضاعفة. فعلا الأمة زي ما قلت أمس، الأمة له فقيرة وله ضعيفة، إنما هي ضعيفة وفقيرة في الإيمان، وضعيفة في الإيمان وفي اليقين وفي الثقة وفي التوكل على الله. إنما الموقع عندها موقع تحسد عليه حسدا حقيقيا لا من باب الغبطة، بل تحسد عليه حسدا حقيقيا من أهل الأرض، عندها المناخ، المناخ الذي تحسد عليه. أنا أذكر مرة في كندا، في كندا خارج مرة من الفندق لصلاة الفجر، وأنا ما أعرفش يعني وصلونا بالليل ونازل لصلاة الفجر، هصلي في المركز الإسلامي في تورونتو وهلقي محاضرة بعد الفجر. والله العظيم ما خطوت خارج الفندق إلا خطوة واحدة، خطوة واحدة، وبخط الخطوة التانية مسكت أنفي بدور عليها سقطت ولا لسه. الأنف فعلا حسيت أن الأنف سقطت، وقالوا لي فعلا لو أنت مشيت كمان خطوتين وأنت بالمنظر ده ستسقط أطرافك، تسقط الأنف، تسقط الأذن. ليه؟ قالوا درجة الحرارة 40 تحت الصفر، 40 تحت الصفر، وانا خارج كده زي ما انا كده لابس بشت صحيح، بشت شتوي والغطرة على راسي، وجه ما تشوف، لا ممنوع، ما تقدرش تكشف وجهك. فالأمة دي محسودة على المناخ اللي ربنا تبارك وتعالى يعني حباها به، يبقى أرض ومناخ وموقع في قلب الكرة الأرضية، وبعدين عقول وأدمغة. عنصر البشري ده أعظم عناصر رأس المال، يعني أعظم عناصر رأس المال. هذه الزيادة السكانية ليست معول هد، ليست معول هد، وليست سبب تخويف وسبب خوف، بل هي أعظم عناصر رأس المال العنصر البشري. الله، ما تشوف عدد سكان الصين كام؟ عدد سكان الصين كام؟ مليون. الله يهديك، مليون ده. ده مليون ده كان السنة اللي فاتت يا عم الشيخ. نار دخل على مليار وتلت، يعني مليار، خلينا في الإحصائيات الآخر إحصائيات، مليار وتلت، مليار ومئتين ألف، والآن العدد متزايد يقينا أكثر من مليار، يعني ما أقرب من مليار وربع على سكان الصين. ومع ذلك انظر إلى الصين، غزت العالم كله حتى أمريكا. إن شاء الله أصبحنا الآن، يعني أنا شخصيا أصبحت لا أتحرج من الكلام في أي قضية من القضايا التي أعلم أنها قد لا تخص طلبتنا وأولادنا وإخواننا في مسجد التوحيد، باعتبار أن هذا الكلام يسمع في العالم كله الآن، وهذا من فضل الله علينا. يعني أصبح هذا الكلام يسمع في العالم كله وفي الأرض كلها، حتى في قلب أمريكا يسمع ويتابع، فضل في قلب أوروبا، في كل دول العالم أصبحت بفضل الله كلمة القناة بتسمع بفضل الله سبحانه وتعالى. بل سعدت حينما علمت أن إخواننا في أمريكا يتابعوننا يعني لحظة بلحظة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذا يعني لعل يعني أن الله، لعل الله سبحانه وتعالى يقيض لهذه الكلمات من يسمعها من أهل القرار ومن أهل السياسة ومن قادة هذه الأمة، وأسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبهم، وأن يحيي عقولنا وعقولهم، وأن ردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هاي الأخ اللي أنا قلت له استنى فيه،
ماذا يحدث لو خرج الكتاب في الدول العربية؟
حدث إيه؟
الكتاب كما حدث في سويسرا لمنع الكنائس، بلاي الكنائس وحظر الكتاب في القانون لنقول.
جميل، حلو. دي جاءت رسالة أمس وأنا أتابع الحلقة بالليل. كويس، غشيتها أنت. طيب خلاص، ربنا يكرمك. سؤال جميل. إيه رد الفعل لو أن هذا الاستفتاء أجري في بلاد المسلمين على حظر بناء الكنائس أو حظر بناء مآذن الكنائس، إلى مآذن ضخمة، ما هو رد الفعل الغربي والأوروبي بالذات؟ يا خبر، يعني أنا أتصور، أنا قلت لكم قبل ذلك على هذا المنبر، على هذا المنبر فضل الله وأنا لا أنسى، قلت لكم أخشى ما أخشاه لو حدث زلزال أو بركان في أي مكان أن يتهم الغرب المسلمين المتطرفين بإحداث الزلزال والبركان. واقع، هذا واقع. فأنا متصور ردة الفعل أن المسلمين سيذبحون ذبحا في الإعلام ابتداء، إعلام أبي لمع الفشار، إعلام أبي لمع الفشار الكذاب الضال المضل، ميكان الغربية الإعلامية العالمية التي تبث الآن لكل وكالات الأنباء تقريبا، هي التي تحرك دفة السياسة العالمية. سيتهمون المسلمين بالتهم المعلبة المعلبة المعروفة بالإرهاب والتطرف والرجعية والتخلف والتأخر والعفن الفكري والعطن الفكري إلى غير ذلك، وأنهم سر تأخر البشرية وسبب أزمة العالم كله. يعني هم الآن بيّنوا لكل منصف أنهم هم الذين لا يقبلون التعايش مع الآخر، ولطالما صدعوا رؤوسنا بقضية التعايش مع الآخر وقضية الآخر. انظر إلى حقوق غير المسلمين في بلاد المسلمين. أنا عاوز بس التاريخ يراجعوا التاريخ من أول ما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه العهدة العمرية لأهل إليا، لأهل إليا أو لأهل إلياء أو لأهل بيت المقدس. أرجو أن تراجعوا التاريخ وأن تقرأوا بنود ونصوص هذه العهدة العمرية، مع أن عمر رضي الله عنه جاء منتصرا فاتحا ليتسلم مفاتيح بيت المقدس بعد أن نصر الله المسلمين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك انظر إلى تعامل عمر رضي الله عنه وأرضاه مع أهل بيت المقدس، كيف تعامل معهم. وانظر إلى حقوق الذميين، حقوق أهل الذمة في بلاد المسلمين. والله ما قرأت كتابا حقوق أهل الذمة في الإسلام لشيخنا ابن القيم إلا وكاد عقلي أن يطيش، لعظمة هذا الدين وعدله وإنصافه، بل وكيف حصل هؤلاء في بلاد المسلمين على حرية المعتقد. نحن ندعو فقط ونبلغ الحق بحق بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، لكن لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين بعد الدعوة وبعد البلاغ وبعد البيان. فإن بلغنا وبينا ووضحنا الحق بدليله لا نكره أحدا على أن يدخل دين الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن تعلم أن الذمي إن قتل وقتله المسلم فواجب على عاقلة القاتل أو أهله، واجب عليهم الدية، الدية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر أخفر أي نقض العهد، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة. في خطر العهد والذمة، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني لو أعطى أدنانا وأصغرنا وأقلنا شأنا عهدا بالأمان. وأنا أرجو أن تفرقوا بين الأمان وبين العهد، أن في كافر محارب وكافر ذمي وكافر معاهد وكافر مستأمن. أرجو أن تفرقوا بين الأمان وبين العهد، بين المستأمن وبين المعاهد، في فروق. العهد هذا من شأن ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه، هذا أول فرق بين العهد والأمان. العهد يعطيه ولي الأمر أو من ينوب عنه. الفرق الثاني أن الكافر المعاهد في أمن وسلم منه حتى وهو في بلده، يعني لا نقتله ولا نرسل من يقتله، فضلا عن أن يكون في أمان في بلادنا. انظروا إلى عظمة هذا الدين، هذا إن كان بيننا وبينه عهد، فإن أردنا أن ننبذ إليه عهده فلننبذ إليه عهده قبل أن يصاب منا بأذى في بلادنا أو يصاب منا بأذى في بلده هو هذا المعاهد. وأرجو أن لا يخلط أولادنا شبابنا بين المعاهد والمحارب. المحارب يحارب، المحارب يحارب، جاي يحاربني في العراق أحاربه، جاي يحاربني في أفغانستان أحاربه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لا نجامل مخلوقا على حساب ديننا، إنما معاهد جاي لنا معاهد. لا 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 ينبغي على الإطلاق أن نمسه بسوء حتى نرد إليه عهده. مستأمن، آدم الأمان ده من حق أي واحد فينا، أي أخ فينا يقدر يعطي أمانا، هذا أيضا لا يجوز أن ينقض أمانه أو أن يجار عليه، كما في الصحيحين من حديث أم هانئ بنت أبي طالب أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقالت يا رسول الله، وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن أمي علي، يعني زعم أخوها علي رضي الله عنه، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، قد أجرته أي أعطيته أمانا. زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، فقال لها صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الله الله، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الشاهد أن حقوق غير المسلمين في بلاد المسلمين مصونة. أهل سمرقند، أهل سمرقند حين اعتذر إليهم أبو عبيدة بن الجراح، اعتذر عليه إليهم قائد الفتح الإسلامي في بلاد الشام وبلاد العراق أنه لا يستطيع حمايتهم من الرومان، فقام المسلمون ليردوا إلى أهل سمرقند جزيتهم التي دفعوها، لأن الجزية دي يعني بلغة العصر نوع من أنواع الضرائب، ضريبة بتدفع في مقابل الحماية، لأن البعض قد أساء وشوه صورة الإسلام بسبب موضوع الجزية. ومع ذلك لما علم المسلمون أنهم لن يستطيعوا حماية الذميين أو حماية غير المسلمين ممن أخذوا منهم الجزية، قاموا ليردوا إليهم حقوقهم وأموالهم، يعني ائتوني بالتاريخ كله من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وائتوني بمثال واحد لغير المسلمين فعلوا ذلك، قاموا ليردوا الجزية لأنهم لن يستطيعوا حماية من دفعوها ضد الرومان، انشغلوا هم بمقاتلة الرومان، فخشي هؤلاء أن يخفروا أو أن يخونوا العهد مع هؤلاء من غير المسلمين. فما كان من أهل سمرقند أمام هذا الموقف الرائع، بل الموقف الذي لا يستطيع بليغ أن يعبر عنه، ما كان منهم إلا أن يخرجوا جميعا عن بكرة أبيهم ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلوا في الإسلام بسبب هذا الموقف الأخلاق الراقي. ده تاريخ، وأظن كلكم يعلم ما فعله صلاح الدين الأيوبي بريتشارد قلب الأسد، أظن أنكم تعرفونه ولأنكم تابعتم الفيلم يقينا، كلكم بتاع أفلام صح ولا لا؟ بسم الله. يعني تصور أن قائد الجيوش المسلمة يرسل طبيبه الخاص إلى قائد الجيش المقاتل، تب بالله عليك، ده ممكن يحصل في دنيا البشر يا إخوانا؟ عاوزك الشباب نعاوز يتفكر، لأن الشباب الآن بدأ يفتن بكل شبهة، أي أحقر شبهة تلقى إليه بعض أولادنا تأثر بها، لأنه ما عندوش رصيد، ما عندوش اعتقاد راسخ، وما عندوش علم، وما عندوش عمق وفهم للتاريخ، ما عندوش وجه المقارنة الثابت. لابد أن يكون وجه المقارنة الثابت في قلبك وعقلك راسخا واضحا كالشمس، حتى إذا ما عرض عليك وجه المقارنة المتغير تستطيع أن تثبت هشاشة هذه الشبهة وحقارتها. إنما وجه المقارنة الأول الثابت غير موجود، فأي شبهة تعرض على القلب يتشربها. أسأل الله أن يحفظ أولادنا جميعا من كل شبهة ومن كل شهوة، وأن يحفظنا معهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الشاهد أنه لو أجري هذا الاستفتاء في بلاد المسلمين لحظر بناء الكنائس كما أجري هذا الاستفتاء في قلعة الديمقراطية في أوروبا كما يقولون في سويسرا، سويسرا راعية معاهدات جنيف للسلام، سويسرا راعية وحاضنة المبنى الرئيسي لهيئة ومنظمة حقوق الإنسان العالمية، سويسرا وسويسرا التي تتبنى حرية الاعتقادات وحرية الأديان كما يقولون، ها نحن يعني قد رأينا. ولطالما قلت لكم ذلك مرارا بس أنتم بتنسوا، لطالما قلت لكم قالوا لنا الغرب، الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا، الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين، الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة، الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون، كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمونة. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون، شكرا لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا، شكرا لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا، شكرا لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا، وإن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. هذه الحضارة الغربية المشؤومة المزعومة، حضارة اللي شعارها قتل امرئ في غابة منهم، يعني قتل امرئ منهم، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، اسمع، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. أنا أعرض على مجلس الأمن وهيئة الأمم والاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي وهندرس القضية، ولسه بندرس وهندرس. قتل امرئ منهم في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، يعني أسأل الله أن يرد الأمة إلى هويتها وإلى عقيدتها وإلى عزتها وإلى مفاصلتها. هذه أمة عزيزة، أمة أبية، أمة كريمة، لكنها مهزومة، مهزومة نفسيا. وأنا أعتقد أن الهزيمة النفسية أخطر ألوان الهزائم، سيبك من الهزيمة العسكرية والهزيمة الاقتصادية، كل الهزائم لا تأتي إلا بعد الهزيمة النفسية، لا تقع هزيمة عسكرية إلا بعد الهزيمة النفسية، ولا تقع هزيمة اقتصادية إلا بعد الهزيمة النفسية. أمس وأنا رايح الحلقة حدثني أخ فاضل جدا، جاء وأخذني بسيارته إلى القناة ويحدثني عن طبيب مسلم مصري، طبيب مسلم مصري آل هذا الطبيب على نفسه بفضل الله عز وجل أن يصنع نوعا معينا من أنواع المناظير تحتكر صناعة هذا المنظار شركة يهودية في دولة اليهود، وقال رقما فلكيا لقيمة هذا المنظار، رقما كبيرا جدا، وتحتكر الشركة يهودية. هذا الأخ المبارك عكف على دراسة هذا المنظار 9 سنين، تسع سنين، وقال تقريبا المنظار فيه ما يقرب من 590 أو يزيد 590 قطعة. تصور وقف على كل قطعة في هذا المنظار وقعد يدرس وأمنية وتضرع إلى الله أن يوفقه لصناعة هذا المنظار، ووفق بفضل بعد تسع سنوات مثابرة وصدق ونية خالصة، نجح في تصنيع هذا المنظار بأكفأ مما هو عليه. هو ده الشغل، هي ده الخدمة الحقيقية لهذا الدين، هو ده العمل الحقيقي الآن من طبيب مسلم مبدع. مش كل أخذ كلية الطب عاوز يسيب كلية الطب ويطلع يبقى شيخ على المنبر، كل أخذ كلية هندسة عاوز يسيب الكلية ويطلع شيخ على المنبر. الله، أتمنى للأمة كلها تبقى مشايخ، أمال مين يدعو مين؟ أنا شيخ وأنت شيخ، مش سامعك يا أخي ولا أنت سمعني، تقول له وأنت أدخن مني؟ ده خلل في الفكر. نحن نريد أن يعني سبحان الله أن نفعل ما لم يفعله رسول الله. الرسول ما لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأمة كلها دعاة على المنابر في المساجد، والله لصنعهم كذلك، والله لربهم على ذلك، وهو قادر بإذن الله على ذلك. أبدا، أبو ذر له وظيفة، وعمر بن الخطاب له دور، والصديق له دور، وخالد بن الوليد له دور، وزيد بن ثابت له دور، وعلي بن أبي طالب له دور، وعثمان له دور، وأبي بن كعب له دور، ونعيم بن مسعود له دور، كل له دور، والدين هو الأصل. كل دول يعلمون الحق جل جلاله بأسماء جلاله وصفات كماله، يعلمون أركان هذا الدين. هو ده العلم الضروري الذي يجب أن يتعلمه كل مسلم أيا كان انتماؤه وأيا كانت وظيفته. لكن مش عاوزين كل مسلم يبقى متخصص في الدعوة ومتخصص في البلاغ ومتخصص في الدعوة، الدعوة العامة دي وظيفتك وظيفتي، الدعوة العامة أن تشهد الإسلام في موطنك الذي أنت فيه شهادة عملية وخلقية وسلوكية، إنما الدعوة المتخصصة التي أقصدها هذه رجالها من أهل العلم والعلماء من أهل الفضل. الدعوة العامة وظيفة المسلمين جميعا، الدعوة العامة دعوة البلاغ العملي الخلقي السلوكي الإبداعي الإنتاجي العطائي، اللي هي دعوة كل مسلم ينتسب إلى هذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالبلاغ تستطيع أنت أن تبلغ آية والأخ يبلغ آية وهكذا، إنما الدعوة المتخصصة بالأدلة كما يقولون هذه لها رجالها من أهل العلم ومن طلبة العلم ومن المشايخ. فأنا أرجو من إخواننا ومن أحبابنا ممن من الله عز وجل عليهم بالعلم، إذا طالب في كلية الفيزياء ولا طالب في كلية الصيدلة، وطالب في متخصص في الفيزياء ولا متخصص في الصيدلة ومتخصص في الكيمياء، عاوزين أولادنا نريد منهم إبداعا لهذا الدين وإبداعا لهذه الأمة. وأنا أرى أنها من أعظم الخدمات التي تؤدى الآن لدين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وأولادنا وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. نعم فضل
حضرتك. امبارح فضلت وقلت ان المفروض كل واحد عليه يتكلم فيه، يعني مثلا حركات كانت حضرتك تبث على مواقع الانترنت والتربيه. طب انا اسال حضرتك ليه قناه الرحمه، طبعا قناه الرحمه بتستهدف حضرتك البلد، ليه ما تبثش شيوخ يطلعوا على القناه ويتكلموا باللغه الاجنبيه ويوصلوا للعالم؟
احنا فعلا عندنا برنامج بيتكلم باللغه الانجليزيه، بس انت تعبان نايم ومش متابع. الأمر الآخر أن القناة بكل أسف يعني مش متخصصة في مخاطبة غير المسلمين بلغاتهم، إنما هذه قناة بتخاطب المسلمين في أنحاء الأرض، وده كان هدفي من منطلق اعتقادي بأن الدعوة الأولى يجب أن تبدأ بالمسلمين وأن تنطلق من المسلمين أنفسهم، ثم أحفز همم المسلمين ممن يقطنون في غير بلاد المسلمين من في أوروبا وأمريكا ممن يجيدون هذه اللغات أن يتحركوا هم، لأن لو تحرك كل مسلم يجيد اللغة في بلد أوروبي أو أمريكي يوجد فيه لغيروا وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم لازلت أطالب يعني الأمة على مستوى الملوك والحكام والرؤساء والأمراء، لا على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات، بإيجاد قنوات متخصصة على مستوى ضخم. لأن القنوات فعلا فعلا من خلال، مع أننا دارس إعلام لكن فرق بين الدراسة النظرية والتجربة العملية، القنوات فعلا يعني تحتاج إلى مصروفات ضخمة جدا قد لا يتخيلها كثير من أحبابنا وأولادنا، قد لا يتخيلون حجم المصروفات التي تحتاجها مثل هذه الفضائيات. يعني ما كنت أتوقع ولا أتصور أن بهذا الحجم، مع أني دارس أصلا للإعلام، يعني دراسة الإعلام دراسة أكاديمية، ومع ذلك ما كنت أتخيل من خلال التجربة العملية حين خطها أنها بهذا الحجم من النفقات والمصروفات. فلذلك أنا أطالب الأمة على مستوى الحكام والملوك والأمراء والرؤساء يعني أن تكون هناك فضائيات للأمة، فضائيات للدول، تبقى دي فضائية لمصر، فضائية للسعودية، فضائية للإمارات، المغرب العرب، تبقى فضائيات ضخمة تنفق عليها الدولة من أغلى ما تملك من النفقات والأموال، وتخصص لها من المتخصصين ممن يجيدون الحديث باللغات الأخرى لمخاطبة العالم. يعني لازلت أطالب إلى الآن ولا تتبنى مثل هذه الفضائيات جماعات أو أفراد أو شركات أو مؤسسات، وإنما يعني لا يقوم عليها إلا دول، إلا دول. ومع ذلك نحن يعني نبذل ما استطعنا، ما استطعنا. يعني مثلا سلسلة أحداث النهاية ترجمناها، سلسلة أحداث النهاية ترجمتها باللغة الإنجليزية بفضل الله، وأذيعت على شاشة الرحمة مترجمة باللغة الإنجليزية، أذيعت وسأعيد إذاعتها مرة أخرى لأن الموضوع مؤثر. وعلى الأقل اللي بيتابع، والحمد لله اللي كان السبب في ترجمة هذه الحلقة أو هذه السلسلة أخت إنجليزية، أخت إنجليزية لم تكن مسلمة، ورأت لقاء وأنا أتكلم فقط، هي لا تفهم كلامي، لكن سبحان الله كما تقول هي يعني تأثرت وانفعلت وهي لا تفهم ماذا أقول. قالت والله الشكل المنظر نفسه أثر فيا، وشعرت بشيء إن أنا أتمنى أن أفهم ما يقول هذا الرجل بيقول إيه. فأتت برجل مترجم إلى جوارها، كل ده على الموقع على الشبكة العنكبوتية، وقالت لو ترجم لي، فبدأ يترجم لها حلقة واحدة، فشرح الله صدرها الإسلام فأسلمت. فهي التي ألزمتني بترجمة هذه السلسلة، وتكفل أحد الأفاضل من أهل الفضل والغنى، صلى الله يزيده من فضله، بتكاليف الترجمة لهذه الحلقة، 30 حلقة تكفل بتكاليف الترجمة كاملة، وترجمت بالفعل. وبفضل الله تبارك وتعالى السيديهات الآن موجودة لأحداث النهاية مترجمة باللغة الإنجليزية، وكذلك بثت على القناة بترجمة باللغة الإنجليزية، وسإن شاء الله نعيد إذاعتها. ولسه يعني من أيام قليلة جدا كنا بنشكل فريق لترجمة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، سلسلة رمضان قبل الماضي، ولترجمة سلسلة مشكات الأنوار أيضا باللغة الإنجليزية بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. نعم تفضل. إذن الخطوة العملية الأولى، وهذه الخطوة الأولى التي ذكرتها بالأمس في الحلقة، قلت الخطوة العملية الأولى لهذه القضية أن نشهد نحن لإسلامنا شهادة عملية، أول خطوة. يعني فعلا أحد الإخوة بيقول لي أمس أنا لأول مرة أعرف فضل الأذان. إحنا بنسمع الأذان بس ما كناش نستشعر فضل الأذان بهذه القدر، بهذه القيمة، بهذا القدر. أذان قيمة كبيرة جدا، بل الأذان شعيرة من أعظم شعائر هذا الدين. وقد ذكرت بالأمس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغزو قوما حتى ينتظر حتى يصبح الصباح، فإذا سمع الأذان عاد، علم أنهم مسلمون. فتصور الأذان يصبح شعيرة عملية للانتساب للإسلام، وإذا لم يسمع أذان الصبح غزاهم. الأذان قيمة كبيرة، وذلك أنا قلت حين قالوا نريد أن نوحد الأذان ويبقى قلت ليه؟ لماذا يحرم المؤذنون من الأذان في المساجد؟ لماذا؟ الأذان يطرد الشيطان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الأذان إذا عظمنا نحن هذه الشعيرة في قلوبنا وفي حياتنا نستطيع بعد ذلك أن نبلغ هذا التعظيم لغيرنا. فهذه خطوة عملية، نريد أن نشهد الإسلام شهادة عملية في بيوتنا وفي مصانعنا ومزارعنا ومدارسنا وشوارعنا وطرقنا، أن في انفصام نكد رهيب بين المنهج النظري وبين الواقع العملي، في انفصام بين الأقوال والأفعال. وأنا بقول دائما أن الصدق يبدأ من البيت، لا يمكن أبدا أبدا أن أكون صادقا مع الله تبارك وتعالى وأنا جالس لأتحدث معكم الآن وأنا رجل أكذب في بيتي على أهلي وعلى أولادي. هذا قمة الكذب وهذا قمة الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفاقد الشيء لعطيه. فأنا أرجو أن يكون الصدق من الداخل ابتداء، أن تصدق مع نفسك ثم مع أهلك وأولادك ثم مع أسرتك ثم لتخرج لتصدق مع مرؤوسيك وموظفيك إن كنت رئيسا عليهم ومع سائر الخلق. هذا كله بعد صدقك مع ربك وبعد صدقك مع نبيك صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. احنا واقعين في خيانة بشعة لله وللرسول. وخلي بالك الخطاب للمؤمنين مش للناس، لم يقل يا أيها الناس، وإنما قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلابد أن نشهد نحن الإسلام. أنا قلت لإخواننا في أوروبا وأمريكا مرارا، قلت لهم أنا أرى أن كثيرا من المسلمين يشكلون أخطر حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام في بلاد أوروبا وأمريكا. ليه؟ أن الأوروبي أو الغربي حين يرى المسلم الذي يدعو إلى الإسلام يراه شارب الخمر، معاقرا للزنا، كاذبا في وعوده وكلامه، كاذبا في عمله، غير متقن إلى غير ذلك. لا يمكن على الإطلاق أن يقبل هذه الدعوة التي تدعوه لها، ولا يمكن أن يقبل هذا الدين الذي تدعوه للدخول فيه. فلا بد أيها الأفاضل أن نصدق نحن ابتداء مع الله سبحانه وتعالى، وأن نشهد لهذا الدين في حياتنا شهادة خلقية، شهادة واقعية. هل تعلم حبيبي في الله أن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب؟ ده الآن مش فيه بذور في القلوب بذور نفاق، لا، ده فيه أشجار، في أشجار بجذور ضخمة للنفاق في كثير من القلوب. ليه؟ لأن الأقوال تخالف الأفعال والأعمال. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، يا كلمة مقتا دي عاوزك تفكر فيها للادي، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، نجاني الله وإياكم من حرها، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى في الساقية أو في الرحى القديمة، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان يا فلان ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مصدعت دمغتنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. منافق خبيث كذاب، يأمر بالصدق وكذاب، ويأمر بمنع أولاده بترك التدخين وهو مدخن، ويأمر امرأته بالفضيلة والعفة وهو في الوظيفة ليس فاضلا وليس عفا، شغل النفاق، شغل غبش لا يمكن ينصر الله به دينا ولا يمكن أن يعز ربنا به أمة. يبقى لابد من أن نصدق نحن أولا، هذه هي القضية الأولى. الصحابة يا إخواني وانت حظين مني هذا الكلام، حظين الوقت، بقول دايما النبي صلى الله عليه وسلم نجح وهو سيد الناجحين، ولم يعرف الفشل قط بأبي وأمي وقلبي وروحي. نجح في صناعة أمة، نجح في صياغة قلوب وعقول. لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للأمة أو للدين دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام وأمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم نجح بأبي وأمي وروحي في طباعة عشرات الآلاف، في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الإسلامي التربوي القرآن والنبوي، لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور والصدق والإخلاص والوفاء. فانطلق الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج القرآني والنبوي في دنيا الناس إلى منهج عملي، إلى واقع يتألق صدقا وسموا وإخلاصا ووفاء وجهادا وبناء وعطاء ورجولة وشموخا وعزة وتمكينا. استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم هذه الأمة على أكتاف هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار.